بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. الحديث 13 في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. تقدم الكلام في الحديث السابق على أن السجود عند القوم حقيقته الفناء في الله. الله سبحانه وتعالى درج أحبابه في الحقيقة والشريعة، فجعل بواطنهم متوجهة مستغرقة في وحدانيته غائبة عما سواه، وجعل ظواهرهم في عالم الحكمة. الحق سبحانه وتعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ما معنى ثم رددناه أسفل سافلين؟ إيش يقتضي ذلك؟ يقتضي أنه كان في مقام علي. يدل هذا أن أحسن التقويم هو مقام مرفوع، وهو سبحانه القائل: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، وهو القائل: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمقام المرفوع إنما هو رتبة من تحقق في الحقيقة بالعبودية فانخفض، من تواضع لله رفعه. كنا مرة في دمشق في حفل مولد بعد انتقال الشيخ رحمة الله عليه في جامع الخياط، والمنشدون فرقة: يا مسلم أنت عزيز، ارفع رأسك يا مسلم، من هذه المعاني. قلت وقتها: لا أدري من أين جاءت هذه اللغة، أنا قرأت القرآن فما رأيت هذه اللغة في القرآن. الذي فهمته أن العبد كلما انخفض رفعه الله، فنحن بأنفسنا أذلاء، فكلما انخفض رفعه الحق، يرفع الله. ما قال: أنتم ترفعون أنفسكم، من تواضع لله رفعه، أي رفعه الله. وما أذن الحق سبحانه وتعالى بإظهار وصف العزة بالله إلا في ساحة القتال. في ساحة القتال يكون مشهد العبد بك أصول وبك أجول، فإذا كان مشهده بك أصول فهو في مشهد الاعتزاز بالله. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مشى أبو دجانة مختالا بعد أن أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. هذا هو الاستثناء الذي مشهده بك أصول وبك أجول، ما سوى ذلك وظيفته في عالم الحكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقلنا في خطبة الجمعة: نبه الحق سبحانه إلى مفتاح الدخول إلى قلوب الناس في عالم الحكمة عندما قال: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، فدل على أن الدخول إلى الناس لا يكون إلا من باب يشعرون فيه بالندية، وهو باب التآخي، وهو الأخوة الإنسانية. ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. فلما كان الدخول إلى قلوب الناس من أصعب الأمور، لأنهم تجبروا وتكبروا وقفوا مع الشهوات ووقفوا مع النفوس، فإنه دل رسله ومن بعدهم كل من أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يدخل إلى الناس من باب الأخوة. ولذلك رأينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الأصحاب يقول لسيدنا أبي بكر أنت أخي، ويقول لسيدنا علي أنت أخي. والله سبحانه خاطب الأمة جميعا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخطاب عند أهل العلم متوجه إلى كل الأمة بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فأصبحتم بنعمته إخوانا، وهو خطاب عام لا استثناء فيه. إذن السبيل في عالم الحكمة هو التواضع، التزام العبدية، الغيبة عن النفس. والحق سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وجوده يرفع الإنسان. حتى يرتفع يحتاج إلى أمرين: تقليل الأثقال، هذا بلغة الفيزياء. حتى يرتفع يحتاج إلى أمرين. تعال طائرة بدها ترتفع في الجو، إذا حملتها حمل أكبر من وزنها وأكبر من طاقتها لا ترتفع، وإذا ما في محرك يدفعها ويرفعها لا ترتفع. إذن لا يمكن للإنسان أن يرتفع، أن يترقى، أن يزداد إلا بأمرين: تخفيف الأثقال ووجود الدافع والرافع. لذلك رأينا في هذا الحديث رفعك وحط عنك، رفعك وحط عنك. حط عنك خطيئة، لأن الخطيئة ثقل، فالذي لا يتوب من الأوزار والأثقال يبقى على الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأنهم يحملون الأثقال، يحملون الأوزار. لا يمكن للإنسان أن يرتفع إلا إذا تطهر من الذنوب أولا، وتطهر بعد ذلك من الذنوب الخفية الباطنة القلبية، الذنوب الظاهرة والذنوب الباطنة، مثل الحسد والبغضاء والغل والشحناء والغيبة. وبعد ذلك حتى يتقلل من الأثقال لابد أن يتطهر من تعلق قلبه بالمحسوس، فتعلق القلب بالمحسوس يثقله. ما خلق الله سبحانه هذا القلب ليتعلق بالمحسوس، خلقه ليتعلق به أبدا. فإذا تعلق هذا القلب بالمحسوس انقلب، لأن القلب له وجهان: وجه إلى اللطائف، وجه إلى الكسائف. فإذا تعلق القلب بالكسائف انقلب، فإذا تعلق القلب بالكسائف فهو في كل وقت يفكر بالمحسوس، همه المحسوس، فكره المحسوس، مزعجه المحسوس، يقوده المحسوس، يؤلمه المحسوس. هذا قلب لا يشم رائحة اللطائف، لا يشم رائحة اللطائف. قلب شأنه أن يتوجه إلى الله وتحيط بتوجهه اللطائف، لذلك أنزل السكينة، لأنها من اللطائف في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. يا أخواننا، ينبغي أن نفهم التوازن بين الكسب الدنيوي وبين حال القلب. الكسب الدنيوي لا صلة له بحال القلب، فقد يكون إنسان في الضراء وقلبه متعلق بالأغيار، وقد يكون في السراء وقلبه بريء من الأغيار. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كانت الدنيا كلها في يده، لكن قلبه كان بريئا من الأغيار. وقال الله تعالى في حقه: نعم العبد إنه أواب. وسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام كان في الضراء فتوجه قلبه إلى الله، وقال الحق فيه: نعم العبد إنه أواب. لكن قد يكون الإنسان في ضراء وهو في الأغيار. والقصة مشهورة لما مر ابن حجر مع إخوانه في السوق على صهوة الجياد، وكان في السوق يهودي فقير جدا يشكو البؤس الشديد، يبيع الزيت المغلي وهي أبخس تجارة الزيت المستعمل، فأمسك بزمام دابة الإمام وقال: أنتم تقولون، يقول نبيكم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنا في الجنة ولا أنت؟ انظر إلى نفسك، ماذا تلبس، ماذا تركب، انظر إلى بؤسي وفقري، كيف أصدق قول نبيكم؟ فقال له: أنت بالنسبة لما ينتظرك في جنة، وأنا بالنسبة لما ينتظرني في سجن. لما نظروا إلى الدنيا وجدوا أنها رخيصة هينة على الله، لذلك وجدوا أنهم في سجن. هذا الجسد قفص، متى يتحرر هذا الطائر من القفص؟ هو في التكليف، والتكليف من الكلفة، والكلفة مشقة، متى يتحرر؟ فهو مع كونه في هذه الدنيا لكنه متعلق بالعالم الأسنى. العز بن عبد السلام نظر أولاده من شقوق الباب وقالوا: لا تخرج، وقد قرع الباب. قالوا: جاء جنود السلطان يريدون قتلك. قال: لا تخافوا على أبيكم، أبوكم لا يستحق الشهادة. قل: أين أنا والشهادة؟ أنا متمني لهذا، لكن أين أنا من هذا؟ وهكذا حين يتعلق القلب بالعالم الأسنى، إذا دخل الدنيا لا يتأثر، تكون الدنيا في ظاهره. فإذا وجد الإنسان أنه إذا دخل الدنيا يتأثر قلبه، ما الحل؟ قل: أخرج من الدنيا، أنت في مرض، أنت محتاج إلى عناية مشددة، أخرج من الدنيا، أخرج بظاهرك وباطنك، أخرج إلى التجريد المؤقت، إسعاف. يا أخوان، هذا ينبغي أن يكون حاضرا عند كل واحد منا. أي لحظة تجد قلبك فيها قد أصيب بأزمة وتراكمت ودخلت الأشياء إليه، إذن أنت بحاجة إلى عناية مشددة. يلا إلى التجريد، إلى المسجد، تدخل إلى المسجد، تجلس في المحراب، تستقبل القبلة، تتوجه إلى الله، تذكر الاسم الأعظم، تذكر لا إله إلا الله، تنطرح في الأعتاب، تسجد، تغيب عن الوجود، تغيب عن الأشياء. وإذن بعد ذلك تخرج وعندك استعداد للدخول في الدنيا دون أن يتأثر قلبك. لكن أنت في الدنيا في الصباح، وأنت في الدنيا في الظهر، وأنت في الدنيا في المساء، وأنت لا تداوي قلبك، وأنت لا تدرك أن هذا القلب ما خلقه الله للأشياء. ما تسرع عندما تشعر بمرض هذا القلب إلى مداواته مباشرة. لذلك حنظلة كان يراقب قلبه فقال: نافق حنظلة. قال أهلي أبي بكر الصديق رضي الله عنه: كيف نافق حنظلة؟ هل تعلق قلبه الأشياء؟ قال: لا، قال: غفلت عن اللطائف، ما تعلق بالكثائف، إنما غفل عن اللطائف. قال: يا رسول الله، نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأيين، فإذا خرجنا وعفسنا الزوجات والأولاد والضيعات غاب عنا هذا المعنى. قال: لو تكونون كما أنتم عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، يعني ساعة قلوبكم في اللطائف مستغرقة، وساعة غائبة عن اللطائف، لكن لا تتعلق بالكثائف. إذن الذي يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وعنده مدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده سند متصل اتصل في ذكره برسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفر الله، وبينه وبين استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم سند، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين صلاة رسول الله على رسول الله سند، وذكر لا إله إلا الله وبين ذكره لا إله لا وذكر رسول الله سند، وذكر الاسم الأعظم وبينه وبين ذكر رسول الله للاسم الأعظم سند، واذكر اسم ربك، هذا له خصوصية، أنت في خصوصية السند، أنت في خصوصية بركة الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، غيرك ما عنده هذه الخصوصية، قد يكرمه الحق سبحانه وتعالى بها. إذن عندما يكون المفتاح بأيدينا ولا نستعمله، عندما يكون الدواء موجود في صيدلية البيت في جيبك، موجود الدواء ولا تستعمله، تصاب بالمرض وتتراكم الغفلات على القلب وتمتلئ القلوب بالأغيار، ماذا تنتظر؟ المعول على سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أخوانا يجب أن نتهم أنفسنا إذا وضعنا رؤوسنا على المخدة حتى ننام وفي قلوبنا من الأغيار شيء، أبدا. أنت الآن أنت تقبل على الموت لأنه وهو الذي يتوفاكم بالليل، هذه وفاة، إن أمسكت نفسي أنت تقوى في الدعاء فارحمها. إذا أنت تضع رأسك على المخدة وأنت مستعد للموت، فكيف تلقى الله تعالى وأنت تعاني من مرض القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن وجود المرض في القلب خطير، لأن وجود المرض يعقبه زيادة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن هناك خطورة من وجود المرض في القلب، خطورة شديدة، فزادهم الله مرضا. لكن سلامة القلب في كل يوم، لا تضع رأسك على المخدة. كان شيخنا يوصينا قول أبدا قبل أن تنام اذكر الاسم الأعظم، لأن ذكر الاسم الأعظم قبل النوم يعني أن الإنسان عندما يريد أن يضع رأسه على الوسادة يضع رأسه على الوسادة وليس في قلبه من الأغيار شيء أبدا. هذا هو السجود، حقيقة السجود، هذه كسرة السجود، كسرة المحو. وكلما فني في التوحيد، كلما فني في حقيقة وحدانية الحق، رفعه وحط عنه، هذا مو شغلك، رفع وحط مو شغلك أبدا. هذا في عالم الحكمة، هذا الحق شأنه هو الذي يرفع وهو الذي يحط عنك. أنت شأنك أن تجتهد للغيبة عما سوى الله أبدا، واسجد واقترب، لأن الاقتراب لا يكون إلا بالتوحيد، لا يكون الاقتراب إلا في الاستغراق بوحدانية الحق. وقد اختصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة هذا بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا يمكن أبدا أن يكون هناك ربح ولا فلاح ولا رباح ولا أي سلامة متوقعة وفي قلبه أغيار وفي قلبه شرك خفي. إذن أنت تعاني يا مسكين، أنت مهموم من الدنيا يا مسكين، أنت مهموم من الأشياء. قال لي واحد من الإخوان طيب شلون أنا ما بدي أنزعج، شلون ما بدي أهتم، علي دين والناس عم يلاحقوني وكذا. قلت سبحان الله، لو أن الإنسان عرف أن الذي يحرك كل الأشياء إنما هو الله وتوجه إلى الله سبحانه بصدق، أبدا هو الذي يغير الأحوال، هو الذي يقلب القلوب. فلو أن الإنسان توجه إلى الله وقال أنا مضطر، هو الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لكن لاحظوا الإنسان ربما يعطي الحق سبحانه وتعالى، وبعد ذلك عندما يعطي الحق يغفل عن الله سبحانه، عند العطاء يغفل، هذه مشكلة. يقول أنا مضطر، أنا في حالة شدة، أنا في حالة محنة، فيعطيه الحق، ومجرد ما يعطيه الحق ينشغل بالعطاء عن المعطي، وقال إنكم عائدون، يعني ستعودون، الحق أعطاكم فشغلتم بعطائه عن المعطي. لذلك يا أخوان لا يمكن أن يرتفع الإنسان ولا يمكن أن يحصل له ترقي ولا يمكن أن يحصل له نفع إلا إذا تخلى في قلبه. الدنيا مو شغلك، هذا قسم الحق. الحق سبحانه وتعالى جعل العطاء والمنع ابتلاء، فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وينسى، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا لا، إياك أن تتوهم أن إكرام الحق لك بالمال وأن إهانة الحق سبحانه لك بتقتير المال، أبدا، هما حالتان من الابتلاء. وإياك أن تتوهم أنك أقدر على الثبات في العطاء، أبدا، إياكم يا أخواني تتوهموا أنه الذي يكون في شدة ومحنة وأزمة مالية أزمة نفسية أزمة بدنية أن الحق لو أعطاه فإنه سيكون حاله أحسن، لا أبدا. الذي يثبت في المحنة يثبت في العطاء، والذي يثبت في العطاء يثبت في المحنة. هذا شأن القلب، القلب المزبزب، القلب المعرض، القلب المتعلق بالأشياء في العطاء لا يثبت، في المنع لا يثبت. لذلك إياك أن تعلق تقصير القلب على المحنة أو على العطاء، أبدا، أنت أنت. فإذا توجه القلب إلى الله تبارك وتعالى لم يبالي بالأحوال، لأن الحق سبحانه وتعالى يقلب عبده في الأحوال. انظر إلى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كيف نقله من محنة الجب إلى كرامة بيت العزيز، إلى محنة السجن، إلى كرامة الملك، فكان في كل الأحوال متوجها إلى الله. لا يكون كما قال الله سبحانه وتعالى فيه: ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أبدا. الحق سبحانه وتعالى يريد منا السجود، يريد الحق سبحانه وتعالى منا الاستسلام، يريد الحق سبحانه وتعالى منا عدم المنازعة، يريد الحق سبحانه وتعالى منا أن نكون باختصار عباده. حتى يقول كما قال المحب: فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك، لو تقطعت بوجدي إربا قدمي عن نهجكم ما زلقا، وذراعي لو بسيف قطعت كفها باب السوى ما طرقا. هذا الحر، هذا العبد لله الحر مما سواه، الذي لا تمتد يده إلا إلى الله: لو تقطعت بوجدي إربا قدمي عن نهجكم ما زلقا، وذراعي لو بسيف قطعت كفها باب السوى ما طرقا. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل، يأتيه ملك المياه، ملك الهواء، لا يلتفت، لا يلتفت، يقول له جبريل: اسأل، إذا كنت لا تريد الملائكة اسأل. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا اليقين بالله، هذا التوكل على الله، هذا تفويض الأمر: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يعني ألا يرى؟ هو بصير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك من أكبر عيوب الإنسان أن يجد في قلبه ضيق وهم بسبب الدنيا. لا، حال القبض يمكن أن يكون، مو شغلك هو الذي يزيحه. قد تكون في وقت من الأوقات في انشراح، قد تكون في وقت من الأوقات في حالة انقباض في الجلال، مو شغلك. القصب والقدر ليس من شؤوننا، نحن شؤوننا يا أخوان الذي كلفنا به هو السجود، واسجد واقترب.
ذلك لما يقول بكثرة السجود أي بتكرير هذا المعنى، مو نفهم بكثرة السجود يعني أن تبقى الجبهة على الأرض فقط، لا، معنى السجود. فكلما أمر معنى السجود على قلبه غاب عن الأغيار. هذه فائدة التصوف والطريق، وإلا إذا من توهم الموضوع طقوس وحركات هذا لا فيه خير ولا بركة، إنما هو التوجه إلى الله، التوجه إلى الله والفائدة. فإذا كنت تجد نفسك مريضا، تجد أن قلبك ممتلئ هذه الأشياء، كما قلت نصيحتي اهرب. إذا كنت بحاجة بسبب تراكم كبير إلى يوم يومين، يلا يوم يومين. إذا كنت تجد أنه المرض عابر، تحتاج لساعة، تحتاج لنصف ساعة، تحتاج لخمس دقائق، أبدا. في مرض صداع يأخذ حبة ويزول الصداع، وفي التهاب لوز بده شيء 3-4 أيام 5 أيام، وفي حمى مالطية نسأل الله العافية بتطول لها شيء 40-50 يوم، وفي ولا يزول الله سل بيطول 6 شهور سنة، إذا على حسب المرض. فإذا كان المرض غفلة بسيطة وتعلق بسيط بالكسائف، يذكر الله، إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. لكن إذا كان يحتاج إلى عملية جراحية واستئصال لابد من يوم يومين، إيه معلش، طيب أنت خرباني وخرباني عندك، يلا يومين زمان اعتكف فيها، اجلس توجه إلى الله. سلامة القلب هي الأصل، حتى يكون ممن قال الحق فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى تكون خلوته في جلوته. بس فإذا كانت خلوته في جلوته يا سيدي في كل الأوقات هو في خلوة، لأن كان قوم بالزوايا تقيدوا فإنا نرى كل الوجود زواياكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أحيان ذاكرا لله. الذي يكون بهذا الحال لا يحتاج أن يجلس ويأخذ شيء من التجريد الظاهر، لأنه في تجريد باطن مستمر. لكن ماذا نفعل مع من يعاني من تعلق القلب الشديد واهتمام القلب الشديد والانزعاج الشديد؟ فالذي يطيره من الفرح المحسوس، والذي يجعله في الغم والحزن والكآبة، إنما هو المحسوس. طيب ما الذي نفعل معه؟ نقول اترك المحسوس، وإذا ما تركت المحسوس بتكون صاحب القلب المنكوس. أبدا، توجه إلى حضرة القدوس. أنت يعني ستبقى في حالة في أزمة، هذه من أساسيات هذا الطريق. الشيخ المحب قال ولي عندها ذنب برؤية غيرها، قال مرة رأيت غيرها فلما رأيت هذا الذنب يعني ذهبت إلى التجريد الظاهر حتى أستغفر من هذا الذنب. والإمام الجنيد سمع الجارية تقول وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. كل واحد يجتهد بحسب الرفع، إذا رفعه الحق إلى التدقيق في هذه اللطائف سيدقق فيها، كما حكينا لكم في الأسبوع الماضي قصة الجنيد رحمة الله عليه لما نظر إلى هذا الفقير الصوفي من شدة جوعه سأل الناس، وصل إلى حاله مع الحق، أجاز الحق سبحانه في حالة الاضطرار. وهذا يعني شأن من شؤون القوم، يعني له بحثه مبحث طويل. فقال في قلبه الإمام الجنيد يا ليته ترك السؤال، لو أنه عمل أبجوز راح على كل الناس الحق كتب له التجريد ومع بشغل الحق. لك يا جماعة عندي إمكانات عندي كذا، ما لنا مصلحة. طيب قال الإمام الجنيد لو كان هكذا، قال في قلبه، ما لفظ ذلك بلسانه، عليته يعني هذا صوفي، الناس يقولوا عنه الصوفي يبرحوا وشحد وكذا، يا عليته لم يسأل. ذهب إلى بيته كما قلنا
فثقل ورده، ثقل عليه ورده. بده يصلي قيام الليل ما استطاع، بده يذكر ما استطاع، فنام. فرأى ذلك الفقير وقد أتوا به محمولا على سفرة ووضعوا أمام الإمام الجنيد وقالوا كل. قال ماذا فعلت؟ قال اغتبته. قال أنا ما اغتبته، خاطر خطر بقلبي. الشاهد هنا قالوا مثلك لا يرضى منه هذا، هذا الشاهد يعني كلما رفعه الحق صار في تدقيق أكثر، صار في عناية أكثر بالدقائق، مثلك لا يرضى منه هذا. ربما يتسامح مع الجندي، مع العريف، مع الرقيب، بس صار ملازم، نقيب، رائد، مقدم، كل ما ارتفعت الرتبة بصير الحساب أشد، بصير تدقيقات، مثلك لا يرضى منه هذا. لذلك أخوانا هذا هو شأن السالك الصوفي المتوجه إلى الله الذي يريد الله المخلص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تكرير معنى السجود على قلوبنا، لأن هذا هو أهم شيء. فاتحة.